السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، هذا لقاء نستمتع فيه بدراسة أنفع العلوم وأحسنها عند الحي القيوم، علم الاعتقاد، شرح لمعة الاعتقاد الهادي لسبيل الرشاد للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، المتوفى في 620 من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. والاعتقاد أساس الإسلام، فمن أهمل دراسته أهمل دينه، فمن رام يبني عمارة بلا أساس فإنها إلى طريق هدام. وكذا من صار يتعلم الصوم والصلاة ويصوم ويصلي ويتصدق ويبر والديه، يصوم الثلاث البيض ونحو ذلك، لكنه لم يتعلم الاعتقاد والمنهج، فحينئذ دينه يوما سينهار به في نار جهنم، قد ينهار به في نار جهنم وبئس المصير. فلا بد للعبد من أن يجعل وقتا يدرس فيه الاعتقاد قبل أن يدفن وتغسله الأيدي وتكفنه فيودعه أهله ومحبيه وقرابته إلى قبره، يجب أن يكون قلبه قبل وفاته قد وعى هذا الاعتقاد الصحيح الموروث عن سيد العباد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لا ينبغي للمسلم أن يفرط في وقته فيصرفه في الزيارات وقيل وقال واللعب واللهو ويترك تعلم الاعتقاد، فإنه يحتاجه حتى في الثبات عند السكرات، سكرات الموت. فإن صاحب الاعتقاد يثبته الله، لأنه من الذين آمنوا، قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وقد سئل النبي من قبل جبرائيل: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهكذا يكون المؤمن ذو اعتقاد سليم، فحينئذ يثبته الرحمن الرحيم. أما أن يفرط في وقته ويعرض عن دراسة الاعتقاد الذي أنزل من ربه، وهو الخبر عن الله في صفاته، وكذلك في قدره، وكلما غاب كالجنة والنار والصراط والحوض وغير ذلك من الغيبيات، ينبغي للمسلم أن لا يفرط في تعلمها قبل وفاته. وقد ذكرت لكم عن شخص وجه سؤالا لأحد الفتيات من بنات الأخت له، قال: هل القرآن مخلوق؟ فقالت: نعم مخلوق. وهذا كفر بإجماع العلماء، لكن ليس كل من نطق مقالة الكفر يكون كافرا، لأنه قد يكون هناك مانع من التكفير كالجهل، كما قال الإمام ابن تيمية لبعض الجهمية: لولا الجهل كفرتكم. وكم وكم من إنسان قابلته جاء يستفتي عن في الحج من مختلف دول العالم، من العالم المسلم، ممن لم يدرس عند علماء هذه البلد الذي تدرس اعتقاد السلف، ولله الحمد، جزا الله خير ولاته خير الجزاء، والمؤسس الملك عبد العزيز. أين الله؟ يقول: الله في كل مكان. وهذه تقول: القرآن مخلوق، عياذا بالله. فمن أضاع الاعتقاد الموروث عن رسول رب العباد أضاع دينه، نسأل الله العافية. فيا أخي اصبر على الدراسة، إنك على خير، اصبر على دراسة الاعتقاد، وذاكر به من وثقت به من أصحابك من الطلاب بعد الدرس، وتعرف على أناس يظهر عليهم الاجتهاد كما ترى في العلم، وذاكرهم ولو بالهاتف إذا استطعت زورهم، ذاكرهم الهاتف. قال: ذكرت فائدة كذا فائدة كذا، لكن فائدة كذا ما فهمتها، فهمتها أنت يا فلان؟ يقول: نعم أنا فهمتها، ترى معناها كيت وكيت وكيت. تذاكروا العلم فيما بينكم، تشبهوا بالصحابة، ولا يكون مجالسكم بارك الله فيك فيها قيل وقال، كما حذر عيسى بن مريم عليه السلام، فقال: إياك إذا لقيت أصحابك، يعني إياك أن تكثر الكلام بغير ذكر الله، إن ذلك قسوة للقلب. أنت ما تلاحظ إذا كنت في مجلس وليمة وأكثرت من الكلام في قيل، وانصرف أهل المجلس ذاك ولم يذكروا الله، هل ذاك اليوم استطعت تقوم لقيام الليل والفجر؟ هذا نقصان الإيمان من جراء كثرة الكلام بغير ذكر الرحمن. ألم يأتك نبأ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم فأطالوا الجلوس من غير أن يذكروا الله أو أن يصلوا على رسول الله إلا كان ذا مجلسهم ذلك عليهم ترى، أي حسرة، طالوا الجلوس لم يذكروا الله، لم يذكروا الموت. والنبي يقول: أكثر من ذكر هذا من اللذات. قال: أذكر بدت اجتماعاتي مع أصحابي وأنا عمري في العشرين والآن في الثمانين، ولم أذكر أن مجلسا واحد، وهي حوالي 3000 مجلس ربما طوال حياتي، تعمدنا ذكر الموت فيه إلا خبر، قد توفي أمس العم فلان، فقط أخبار. لكن يعمد للتقرب إلى الله بما أوصى به الرسول من الاكثار من ذكر الموت، الذي يجعلك تسارع تعلم الاعتقاد، لأنه ينجيك الاعتقاد من النار تعلمه إذا عملت مقتضاه. يقول لا أذكر. مصيبة عظيمة، فإن ذلك قسوة للقلب، الغفلة عن ذكر الله. وأفضل ما يذكر به الله دراسة الاعتقاد كما تفعلون الآن، تدرسون كتاب من أفضل الكتب في الاعتقاد بعد العقيدة الواسطية التي درستموها في هذا المسجد وقد فرغتم منها ولله الحمد، وهو كتاب لمعة الاعتقاد. يخرج الرجل منكم بعد الدرس بصدر منشرح وراحة بال، سببها شكر الرحمن لعباد اجتمعوا يدارسون الاعتقاد في صفاته وفي اقداره، فيشكر لهم ويجعل لهم من راحة القلب ضعف أو أكثر مما جعل من راحة القلب عندما يدرس فروع الشريعة كآداب الصيام وأحكامه مثلا. فكلما كان المعلوم أشرف كعلم الاعتقاد، نعم، كلما كان له أكثر الحظ من شكر الرب لهذا العبد الذي درسه وحضره. والبائس من ترونه الآن غائب عن هذا الدرس، غائب لا يهمه دراسة الاعتقاد، أو يدرسه في مكان لا يتمكن فيه من فهمه كما ينبغي، نعم، حيث أنه لم يتحرى عند من يدرسه. ويجب درس الاعتقاد أن يدرس عند من فهمه وعقله وأخذ عن علم الراسخين، ولا يدرسه عند أي أحد. نعم، تحكي لي فتاة تقول تمر علينا في بعض الأماكن وبيتها ليس قريب من هنا، وهذا نقول ينبغي على الناس أن يتواصلون أن يرجعون المشايخ المعروفين. يقول يمرون علينا من يقرأ كلمتين ولا يفهمها ثم يدرسنا إياها، فنخرج وقلوبنا جائعة فيها استفهامات كثيرة، لم نفهم كذا ولم نفهم كذا. فإذا ليعطى القوس بارئة، فيطلب علم الاعتقاد عند أهل العلم الراسخين ولا يطلب عند من دونهم، أن المسألة ليست مفاخرة، أن فلان عنده درس أو فلان عنده درس. المقصود المعلم أن ينجي نفسه من تبعة كتمان العلم، والمتعلم أن ينجي نفسه من تبعة الجهل، فينوي رفع الجهل عن نفسه لينجو من عذاب ربه، فهذا هو الإخلاص. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فحرك المعلم لمنصة الدرس بإلقائه خوفا يلعنه الله، فإذا قال قائل يلعن عالم، سبحان الله، هذا آدم نبي مكلم عصى الله فأنزله الله إلى الأرض، فعصى آدم ربه فغوى. فإذا في المعصية ليس هناك نسب مع الله، سواء عالم جاهل لا يقرب الشخص المعاصي، يبتعد عنها. فالمعصية العلماء أنهم يشحون تدريس الناس، يقعدون في بيوتهم ويشح عليهم باللقاء الذي يحتاجونه ويكتمون العلم الذي عندهم، هذا حرام على العالم. شهدت مجلسا لشيخنا الإمام بن باز بالرياض، فدخل عليه شخص كان الإمام يظن فيه خير وأنه نال من التعليم ما نال، فلما سلم وباشر ضيافته قال: يا فلان، هل عندك في بلدك درس لك؟ قال: لا. فكأن الشيخ وجد في خاطره عليه خوفا عليه من إيش؟ من الآية: الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. الله علمك العلم جانا فعلمه مجانا، فلا يجوز كتمان العلم لكن بالطرق النظامية المعروفة. نعم في البلد، أنا أقول اخرج على نظام البلد في التعليم، لكن يجب أن تتشبه بالرسول. إذا كان كنت صاحب علم كان يمر على القبائل يقول من يحملني، الآن يساوي من يحملني بلقاء المسؤولين وإظهار شهاداتك وغير ذلك. إذا كنت على منهج السلف، وأثنوا عليك علماء المتبعين للسلف ورأوك أهل للتدريس، أن تبرز ذلك لتتمكن من تعليم الناس كما كان النبي يقول من يحملني. نعم، وبلغ رسالة ربي، هذه يساويها مقصود. فإذا نوى المعلم هذا هان أو سهل عليه الإخلاص أن يحركه ألا يلعنه الله، لأنه إذا كتم العلم وقعد في بيته والناس محتاجون لتعلم الاعتقاد قد يلعنه الله، لأنه يكتب ما أنزل الله وقد تعلمه وعرفه. والمتعلم ينوي كما سئل الإمام أحمد قال لا شيء يعدل العلم، فسئل كيف ينوي طالب العلم، قال إذا جلس يعني في الحلقة ينوي رفع الجهل عن نفسه تقربا إلى الله. وقد يصرف الشيطان هذه النية بما ذكره ابن القيم من نية خاطئة خفية، ينوي فقط أن يستمتع، بمعنى أنه يتلذذ بسماع العلم دون التعبد لله به، فهذه نعم فهذا يصرف عن المقصود. نعم العلم شيء جميل وينشرع العبد فيه ويشكر الله لمن حضره ببركة هذا الانشراح، أنها مجالس الآخرة تحف الملائكة، فمظنة السكينة في مجالس العلم، مظنة الرحمة، فيحدث انشراح فيها وبركة عظيمة. لكن لا ينبغي أن يقصد بحضوره حلقات العلم التلذذ بذلك كما بيّر ابن القيم، بل ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه بتعلمه أحكام دينه، وإذا حصل الراحة والانشراح فذلك من شكر الله له وهنيئا له بذلك المستراح. ولنقرأ الآن بعد هذه الموعظة التي أسأل الله أن ينفع بها من عند قولنا، نعم أو من عند قوله فمما جاء من آيات الصفات. وقبلها سؤال واحد فقط أقتصر فيه للمراجعة والتثبت. نعم، صار ينشر جهمي في الحي خلسة في حيك، نعم من الوافدين، أن القرآن مخلوق، أو ينشر أن منهج الإخوان هو الصحيح وأقصى الطريق لنيل الخلافة الراشدة من إحداث مظاهرات وثورات وطعن في الحكومات، أو السروري وأن يظهر العلم للخروج لجذب الناس به ثم يخرج، سواء كان من ذا أو من ذا، أو صوفيا رقاصا في المساجد بالزمر والطبل، فجاءك جنس هذا المبتدأ وصار يدعو أهل الحي لبدعته، سواء كان بدعة إخوانية أو داعشية أو صوفية أو أشعرية أو حتى جهمية أو رافضية، مثبت الصحابة رضوان الله تعالى عليه ولعنهم عياذا بالله، ولعن الله من لعنهم وأشرك ودعا غيره. فحينئذ هذا الشيء الذي يدعو إليه كيف تستفيد من محمد بن عبد الرحمن الأدرمي في الرجل يتكلم بمثل هذه البدع ويدعو الناس إليها؟ رتب الكلام معه وكتب الله أجرك، فتقول له بدعتك التي تنشرها الآن من القرآن مخلوق، من بدعة أشاعر لو كان أشعري أن الله ينزل تنزل رحمته، أو الإخوان من الخروج على ولاة الأمر والطعن فيهم بغية المظاهرات والثورات والانقلابات، وأنه أقصى طريق الخلافة الراشدة وغير ذلك من البدع العصر، وأشدها كما قال ابن عبد البر بدعة الخوارج. اليوم يمثل الخوارج السورية، دواعش، الإخوان، النصرة، القاعدة، وقديما الأزارقة، الأباضية، نعم، والحرورية قديما، وحديثا الإخوان المسلمين خوارج لا شك، يكفرون من يخالفهم. قال حسن البنا: من خالف طريقتنا السياسية فهو كافر مرتد. وقال سيد قطب: وقد ارتدت الأمة كلها، نعم، إذ عنده ظاهر لم يكفر الحكام، فمن لم يكفر الحاكم كافر. المهم حكم بالأمة كلها ردة، وأن معابدهم مساجدهم معابد جاهلية إلى آخر ما قال. فجنس من تكلم بهذا البدعة ودعا الناس إليها ابدأ معه يا ترك النقاش، تقول هذا الذي تقوله، هل انتبه لأخيك ماذا يقول، وانتبه ثم احضر قلبك، فإنه لن يبقى أمامك مبتدع إلا حرق بهذه المقدمات، وبسببها أظن خرج أحمد من السجن. نجاة شيبة أخافوه، وتكلم مع ابن أبي دواد، وأظن المتوكل بعدها أخرج الإمام أحمد. المقصود مر علي في سيرة أحمد أن بمثلها قنع ولي الأمر وأخرج الإمام أحمد من السجن. فقال أخوكم: نسأله، هذا تقول أن القرآن مخلوق، أو أن الله في كل مكان، بدعة الحلولية، أو الأشاعرة من تحريف صفات الرب، أو المولد النبوي لتدعو إليه، تقول احضر المولد وجيبوا معكم أطعمة وسوي أزاجيز في 12 من ربيع، هذه الذي تتكلمون به من بدعة وتدعون الناس إليها أو دعوت الناس إليها. أول شيء، هل علمها رسول الله وأيضا أبوه صحابة أبو بكر وعمر، أو لم يعلموها؟ هذا الأول. فأكمل ماذا تراه يقول، ولو قال، لو قال، إذا قال أحسنت، انتبهوا للترتيب الجيد. إذا قال لم يعلموا، طيب نرد عليه شيء تقول أنهم لم، فأنت تعلم كيف هذا، ستكون علم منهم، صدقت، واضح. شوف أي مبتدأ، شوف ما أقصر عبارات وأبركها من هذا الأدرم كيف فتح عليه، والله لن يقوم معك أحد مهما عدد لك. بدعة المولد، بدعة التبليغ كما فعلها الشيخ الناصر الدين مع تبليغين زاروه، نعم زاروه، فقال هذا خروجك أنت والجهال، السباك والنجار، لا نستخف بالمهن هذه، سباك نجار، لكن مقصودي قل طبيب، قل دكتور في الفيزا النووية، أنا قصدي أنهم بعيدين عن طلب العلم. يعني واحد يسمعني يقول يستخف قاعد بالنجار والسباك، معاذ الله، أنا أدعو للعمل. اليوم واحد من حاضرين معكم دعوته للعمل، هو يعمل الحمد لله، ولو كان أنه يحمل الماء للناس يأخذ على ذلك فلوس، المهم يعمل. انتبهوا، لا ما قصدي بهذا، ودفع الشبه عن نفس مطلب، قال يا فلان ترى مهك هذه زوجة محمد صفية، هي بامرأة أجنبية تتكلم عن الرسول في الليل، تراها زوجتي، أي نعم، هذا مطلوب، واضح. فلما جاءوا التبليغيون فعل مثل ما ذكر أخوكم وحفظ من الدرس الماضي جزاه الله خير، قال هذا لا تخرجون الناس له، السباك والنجار، وتقول عندنا بكرة رحلة نخرج في سبيل الله 3 أيام أو 40 أو 4 أشهر، فإذا خرجنا ندعو نجعل الجاهل يتكلم بما فتح الله عليه، ثم أنه يردع نفسه إذا تكلم الجاهل هذا، ومنها ما فتح الله عليه يدعو غيره، ومو بشرط يعني يكون تعلم عند أحد، لأن الله وقت ما يتكلم الكلمة يلقيها سيصب على قلبه العلم صبا، سبحانه حدث قلبي عن رب. فقال لهم الشيخ: هذا الكلام اللي تقولون من تتويب العصاة بالطريقة دي، تمرون عليهم على الجهال تخرجونهم دعاة، هم ليسوا كمعاذ النبي أرسله على علم لليمن، فأنتم ترسلون جهال يدعون على طريقة تتويب العصاة، كان يعلمها الرسول والصحابة أو الصحابة كان يعلمها بعد وفاة الرسول؟ كلها تمشي على هذا النظام، واضح؟ فأفحمهم الشيخ الألباني، لأنه إذا قالوا أن الصحابة ما يعرفوا البدعة سواء أنها الياس من خروج الجهال يدعون إلى الله وما طلبوا العلم، حرام أن يدعو الإنسان غير علم ولا، فإذا قالوا لا ما كانوا يعرفونها، إذا أنتم عرفتوها؟ قال لا كانوا يعرفونها، هاي أكمل. ثم إذا قالوا شيء لم يعلموا فعلمته أنت، فيقول يخاف الرجل، إيش يقول الحين إذا يقول ما يعلموها الآن يتبدل، إيش يقول؟ لا يعلموها خلاص، بس إهدى لا تهاجمني بأني طعنت فيهم، أنا أرجع لا يعلموها، معاذ الله يعلموها. أكمل، إذا علموها فوسعهم، ما وسعهم اللي يتكلم بها ويدعو إليها، خلاص علموها، ليش ما دعوا إليها؟ طيب وسعهم إذن بعد ما علموها أن لا يدعوا إليها؟ قال بلى وسعهم. قال شيء وسع الرسول والصحابة تقول علموها ولم يدعوا إليها، ليش ما يسعك أن تعلمها وما تدعو إليها؟ واضح؟ احفظها، ترى هذه مفيدة جدا، تعمدت أني أعيدها، إن لم يقف أقسم بالله ما نكون تدعي إذا عرفت الترتيب هذا أبدا، إلا أحرقت بدعته ونكس رأسه، وبالعامية لخبط أوراقه كما صرح بعض الخوارج أظن، ذهبت إلى منطقة في بعض الآن فذكرت أشياء يعني تأصيلية والحمد لله، فقام يصرخ في المجلس الصراخ على قدر الألم ولا، ثم جاء يشتكي يقول أنت يا قحطاني ترك لخبط أوراقنا. إيه نعم، هي هذه المقدمة، يقول لخبط أوراقنا سنين ونحن طيب. وفيه أيضا رواية أخرى بعد ما يصل إلى قوله فإن قال قد علموها، هنا قال ألا يتكلموا، وسعهم اللي يتكلموا صح، إذا لا تكلم أنت مثلهم في منحى آخر ما هو وقد يكون أقوى، لأنه هذا يحتمل لما يقول ما وسع من يدعو إليها، احتمال قد يكون فيه احتمال، لكن لما تقول له قد لما قال قد علموها فقل له حينئذ إذن ما دام قد علموها هل يجوز لهم أن يكتموا على الأمة العلم بها؟ فإذا قال لا ما يجوز، قل أين أجد دليلا أنهم علموها وحينئذ يجب أن يدعوا إليها؟ فهل دعوا إليها؟ يقول لا ما دعوا إليها. قل إذن كتموا العلم وخانوا الرسالة، نعم هذا منحى آخر، وكل الطرق إن شاء الله إن صح التعبير تؤدي إلى مكة، خير من يقول كل الطرق تؤدي إلى روما، نعم كل الطرق تؤدي إلى روما. جيد، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
نعم.
قال فمما جاء من آيات الصفات قوله قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه بل يداه مبسوطتان، قوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه وجاء ربك، وقوله تعالى ها هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. قوله تعالى يحبهم ويحبونه. وقوله تعالى في الكفار وغضب الله عليهم. وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله. وقوله تعالى كره الله انبعاثهم.
نعم أكمل.
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة.
لا إله إلا الله.
وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
حسبك. قوله رحمه الله فمما جاء من آيات الصفات، هذا من الاعتقاد الذي درستموه في العقيدة الواسطية، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فتناول في الاعتقاد الإمام المقدسي عبد الله محمد الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات. فإن الإيمان بالله، إذا سئلت ما هو الإيمان بالله، انتبه، الإيمان بالله اليقين الذي لا يعتريه شك، والتصديق الجازم الذي لا يحيط به ريب، بتوحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. هذا الإيمان بالله. توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. فمن ذبح لغير الله أو ندر أو خاف من غير الله كخوف من الله وحب غير الله كحبه لله، فإنه أشرك في توحيد الإلهية وكفر بلا إله إلا الله. الثاني الربوبية، وإفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، وهذا اشترك فيه الكفار، ومنهم كفار قريش، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. وذلك جاء في هذا العصر كالحبيب الجفري ما جحد ما نطقت به كفار قريش من الإيمان بالربوبية، فهم يسألون من يدبر الأمر، يقولون الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض، أما يملك السماء والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت، ومن يخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقول الله. قل أفلا تتقون، ألا تتقون الله في إلهية فتعبده وحده، كما أنه متفرد بالخلق وحده والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، فيجب أن تفردوه بالعبادة وحده لا شريك له، فبذلك تتقوه. أفلا تتقون، فقال إن في الكون أقطاب يعينون الله في تدبير أمور الكون. ما يقدر الله أن ينجي الليل بالنهار إلا بمعونة الأقطاب هذه، أعوذ بالله. أبو جهل لو سمعه لا أنكره جدا، أبو جهل أبو لهب. لكن هذا النوع من التوحيد لم يدخله في الإسلام، فلا يكفي لتوحد الله أن تقول الله متفرد بالخلق بالتدبير والإحياء والإماتة، هذا ما يدخل في الإسلام. حتى يوحد في العباد، فلا يذبح لله ولا يذر لله، وهذا معنى لا إله إلا الله. الثالث هو المعني في البحث هنا، وإنما بسطوا الكلام فيه هنا في لمعة الاعتقاد، ولم يبسط الكلام في الألوهية، مع أنه كتاب عقيدة لمعة الاعتقاد، وكذا ابن خزيمة من قبله، ولم يصنع صناعة الشيخ الوهاب أفرد براهين التوحيد الألوهية، لأن في زمنهم في القرن السادس انتشر إيش الخلل في إيش في توحيد الصفات، توحيد الأسماء والصفات، فعالجه هؤلاء كابن تيمية. لاحظ ابن تيمية ردوده كانت أكثر شيء على من؟ على الصفاتية هؤلاء، لأنه ظهر في عهد ابن تيمية الجهمية والأشاعرة باختلاف أنواعهم والكلابية، وكرته مليئة، حتى وصل الألباني يقول اللي يعرف أنه في الزمن هذا عنده كتب الأشاعرة والمكتبات فيها ولا يقرأ كتب ابن تيمية فسيكون يوم الأيام ضال، خاصة مع انتشار الإعلام وبث الشبهات. فخاف الشيخ على ضلال من لم يقرأ كتب الشيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم، لأنهم جددوا في هذا الباب رحمة الله عليهما وعلى المصنف هنا. فإذا خص الكلام في الصفات، لاحظ ما تكلم عن توحيد الإلهية، لأن الخصومة صارت في عهد الشيخ محمد الوهاب في إيش؟ في القرن قبل 300 سنة من الآن، أو في إيش؟ في الألوهية. لكن خصومة عندهم هنا مع الجهمية، نعم، وشاعرة. ثم ولذلك قال فمما جاء من آيات الصفات، وهذا فيه هذا المبدأ اللي تكلم فيه، نعم هذا المبدأ اللي تكلم فيه دليل أن أمر الصفات وأمر العقيدة يستمد من إيش؟ أمر غيبي ليس له طريق العقل، لا استحسان عقلي ولا فلسفة ذهنية، بل محل الاعتقاد أن يستمد من الوحي، كتاب السنة، لأنه غيب ما لك سبيل. ضرب لك مثلا في الدرس الماضي، قلنا لك لقد اهتز الباب هذا الذي أراه أمامي، اهتز بقوة دق إنسان، فانتفت أحدنا لصاحبه يقول ما ترى في اللي وراء هذا الباب؟ قال ما ترى، ما ترى غيب. يقول نعم، لكن صفه بالظن، شوف ما بينه وبينه الأمتار. لا أنا ولا صاحبي ولا أنت تستطيع أن تصف من وراء الباب، فكيف برب الأرباب من فوق العرش وبيننا وبينه من المسافات ما علمت؟ غيب الغيوب يعني، فكيف تصفه بالعقل كما فعلت الجهمية والمعتزلة، تحسين التقبيح العقلين في صفة الرب، نزهوه بالعقل وصفوه بالعقل. وقد قال علي بن أبي طالب الرد على المعتزلة قبل أن يولدوا، سبحان الله، رجل موفق هذا الخليفة الراشد، زوجه أفضل بناته، علي بن أبي طالب هدم كل شيء في كلمة واحدة مبارك، قال لو كان الدين بالرأي، الدين يدخل فيه الاعتقاد ولا ما الدليل أن كلمة الدين يدخل فيها الاعتقاد؟ حديث جبريل، ألم يقل له ما الإيمان؟ فقال جبريل أتاكم يعلمكم دينكم؟ دينكم. إذن الإيمان لا يمكن أن يعرف إلا من طريق الكتاب والسنة، الإيمان بالله وصفاته. ولو كان الدين كالوصف الله دين عقيدة، يعرف بالرأي مثله؟ قال علي مثلا لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. أعيد لك كلام علي رضي الله عنه، لو كان الدين بالرأي، خرجه أبو داود في سننه، احفظها هذه ترى تهدم كما الأدرمي هدم هذه الكلمة، تهدم ما أسسوه. لو كان الدين وصف الله دين غيب، الله غيب الغيوب، لو كان الدين بالرأي وصفات الرب نعرفها بالرأي كما فعلت الأشاعرة والجهمية والمعتزلة، حينئذ سيكون مسح باطن الخف أولى من الظاهر. لكن يقول علي وقد رأينا النبي إذا مسح الخف يمسح عليه على الظاهر. يقول ابن حجر فتح الباري بشرح هذه العبارة رحمه الله، يقول العقل يقول لك إن الذي يتسخ الباطن للظاهر الباطن، فإذا أردت العقل وش تقول؟ أنا بمسح الذي اتسخ، وش الذي اتسخ؟ الباطن. لكن لما رأينا النبي يمسح الظاهر عرفنا قضية تعبد محلها الكتاب والسنة، غيب يجب نتبع الرسول فيها قضية المسح. فإذا كان أذهل مسح الخفين فكيف بصفات الرب غيب الغيوب سبحانه؟ أولى ولا لا؟ أولى، وهذه قاعدة أساس. وذلك أحسن لما بدأ الكلام بقوله فمما جاء من آيات الصفات ليبين لك أنه لا محل للعقل في صفات الرب، وأن محلها القرآن السنة كما أردف بعد ذلك وفي السنة الصحيحة ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، أن محلها الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف الأمة. واضح؟ واضح بحمد الله. فإذا كان ذلك كذلك فلا بد قبل أن نتلو حينئذ هذه الآيات في الصفات أن نذكر القسم الثالث من الإيمان بالله، الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات ونعرفه. لا بد تعرف لأولادك، وتأتي الليلة لأولادك أو غدا عصرا لما تجتمع مع أولادك الصغار الذين عقلوا الخطاب في التاسعة في العاشرة، تقول لهم ما توحيد الأسماء والصفات؟ يقول إيش هذا يا أبو؟ يقول لهم تمر عليك صفة من صفات الله سبحانه، القرآن مثل وجاء ربك وأنه له وجه سبحانه. ما الإيمان أو ما توحيد الأسماء وإفراد الله في ذلك؟ انتبه، توحيد الأسماء والصفات، إفراد الله بما له من أسماء والصفات جاءت في الكتاب وصحيح السنة سواء كانت متواترة أو أحاد صحيحة، لكن ولو بسند حسن وما أجمع عليه السلف. إذن إفراد الله بما له من أسماء وصفات، أسماء الصفات، وذلك لا يكون إلا بإثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله في صحيح سنته ولو كانت غير متواترة. سيد قطب أمثاله يقول ما نقبل باعتقاد المتواتر عياذا بالله، فهو على طريقة الأشاعرة أو المتكلمين، بل حتى أحد الحد، لأن النبي بعث معاذ، معاذ واحد ولا متواتر؟ واحد، بعثه بأفضل وأعظم الاعتقاد وهو لا إله إلا الله، أمر يذهب اليمن يبلغهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. إذن لا يشترط في الاعتقاد أن يكون آيات الصفات متواترة حتى لو كانت أحاديث أحد، كحديث البخاري حديث ابن مسعود جاء حبر إلى الرسول فقال إن الله يضع السماوات والأرض أصبع والأرضين على أصبع والماء والثرى على أصبع، فضحك النبي تصديقا للحبر، هذا لم يكن متواتر الحديث وقبلنا. إذا لو سمع المبتدع هذا الحديث مش يقول أحاديث وآحاد، لأن طريقتهم إما تضعيف الحديث من هذا الطريق أو تحريفها، وأن الأصبع غير مقصود حتى نشبه الله الواحد المعبود بغيره فنقول له أصبع، مقصود قوة الله إلى آخره، فيحرف أو ضعف، ضعف الخبر. لكن القرآن ما له سبيل في في في, في الإضعاف، تواتر القرآن مش يفعل به، يعني يحرفه، يحرف معناه وجاء ربك والملك فيقول يجيء مجيء لقب جلاله، يقول يجاء أمره، ينزل ربنا السماء الدنيا ينزل ملائكة ينزل أمره، هذا تحريف، يجب أن يثبت نزول الله نزول حقيقي، لكن ليس كنزولنا، نعرف النزول في اللغة ونفوض كيفية نزوله ولا نشبهها بنزول الشاهين أو نزولنا من الدرج، نقول ليس كمثل شيء، مع ذلك هو السميع البصير، نثبت بلا تشبيه وننفي النقص عنه بلا تعطيل، هذا بالإجماع. فهذا هو توحيد الأسماء والصفات، ولا يكون إلا بإثبات ما أثبته الله نفسه وأثبته رسوله في صحيح سنته من غير، انتبه الآن احفظ، من غير تشبيه، من غير تمثيل، من غير تعطيل، من غير تكييف، من غير تحريف، إثبات للصفات بلا تشبيه ونفي للنقص عنه جل في علاه بلا تعطيل، هذا توحيد الأسماء والصفات. فما التحريف؟ تحريف الأشاعرة، يقول النبي ينزل ربنا السماء الدنيا، صاحب السنة ماذا يقول؟ شريف، ينزل النزول يليق بجلاله، نعرف النزول لغة ونفوض كيفية نزوله إليه، ولا نتكلم في شيء بغير علم، هل يلزم من نزوله انتقاله من العرش؟ قادر يكون مستوي على العرش وينزل، لا نقيسه بالخلق، يقول معناها أنه ترك العرش ونزل صار العرش فوقه، أنك هكذا قاعد تقيس الله بخلقه، ما عندنا دليل أنه يخلو من العرش ويصير العرش فوقه، أعوذ بالله، فهو فوق، صفة ذاتية فوق كل شيء، ولا يلزم من نزوله إلى السماء الدنيا في جوف الليل أن يخلو من العرش ثم يصعد إليه مرة ثانية، أعوذ بالله، قياسا له بالخلق، لا يقاس على خلقه، ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير، لا إله إلا هو وسبحانه وتعالى عما يصفون، وهو الحي القيوم الذي ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، والذي لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يشبه بخلقه ولا تعطل صفاته بلا تشبيه، أي لا نشبه الله بخلقه في صفة السميع البصير، بل نقول ليس كمثله شيء ونثبت السمع والبصر كما فعل النبي في كما في سنة داود، نعم إن الله سميع بصير، أي هذا ردع جميع، يقول أبو داود أثبت السمع، ليس أن الله له أذن، لا سميع، نثبت السمع لغة، يعني يقصد الرسول هذا حقيقة، حقيقة السمع له، وليس معناه أن تقع هنا مثل الأذن، وأن الله له أذن، وأن الله له جفون، وأن سميع بصير يعني سمع حقيقي وبصر حقيقي، لكن يليق بجلاله. فالتشبيه أن تقول مثل سمعنا مثل بصرنا، واضح هذا تشبيه. طيب التمثيل، يقول يجلس على العرش أو يستوي على العرش كما يجلس الملك على كرسيه وتمثل، أو ينزل كما تنزل الطائرة تهبط، المهم لا نمثل ولا نكيف، نجعل كيفية لنزوله كما ينزل الشاهين كما ينزل، أو كيفية ذاته، وكل ما تصورته عن صفة الله أو ذاته فالله بخلافه، ولا تعطيل، فنقول ليس بسميع كما قالت الجميع، ليس بصير، نسلب صفاته فنعبد عدم، ولا نحرف كالأشاعرة. إذا هذا توحيد الأسماء والصفات، فحينئذ بعد أن عقلته فهي نأخذ من الأمثلة ما ذكرها صاحب اللمعة، فقال فمما جاء من آيات الصفات التي وصفت رب، وصفت رب الأرض والسماوات، وصف الله نفسه فيها ولا يجوز أن تصفه بالعقل كما ذكرنا، ولم نكن لكم مثال، وأنا أشير الباب دخل الآن رجل، والله ما أدريت أنه يدخل بهذا الجسم الآن، توه دخل فضرب الباب ضربا اضطرب معه الباب، فتوشوشنا أنا وأنت، أقول لك صفه لي يا أخي. تقول أنت صفه لي. فاجتمعنا أنا وأنت، ما دام العقل يقول ما دام الباب الطلب كذا فهو شخص جسيم بدين طويل إلى آخره. قال والآن انفتح الباب مرة أخرى، فتح الباب فخرج رجل مسواكي الجسم، سواكي الجسم يعني نحيف لكن عصب مثل الليور، إذا ضرب كله ممتلئ عصب. انظر يقول هذا الذي تلك الباب قبل شوي، إيه وين وصفك؟ ما قدرت لأنه غيب. فإذا عجزت أن تصف رجل وراء الباب فكيف تصف رب الأرباب؟ لا إله إلا هو، فلا تقدر إلا أن يحدثك الله عن نفسه، فهو غيب الغيوب. فطرق معرفة الغيب معطلة لمعرفة صفة الرب، فهي ثلاث طرق: تحديث الرجل الصادق، رؤية مثله، رؤية جنسه. أما الرجل الصادق فرسول الله، هل حدثنا؟ ما حدثنا إلا بما رأى. فروى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سئل بأبي هو أمي فقيل هل رأيت ربك يا رسول الله؟ روايتان، روايتين ذكرهما النبي: رأيت نورا، أو قال في رواية نورا أن أرى، وهذا النور والله أعلم هو الحجب الذي جاء خبرها فيما رواه أحمد في مسنده من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال إن الله لا ينام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الحديث وفيه حجابه النار، وفي رواية النور، لو أزيلت يعني تلك الحجب لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه إيش بصره من خلقه، لا إله يحرق كل شيء، لكن جعل له حجاب يمنع الحرق لكل شيء. لا إله إلا الله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الثاني إذا ما رأى ربه، لكن نراه متى؟ كما قال قحطاني في نميته: والله نراه كما نرى، يعني يوم القيامة، قمرا بدا لست بعد ثماني في العرصات وفي الجنة. أسأل الله أن يجعلنا ممن يراه. لا إله إلا هو. وحينئذ لما تعطلت كل المنافذ لصفة وصف الرب ذاتا أو صفاتا، فيجب أن نلزم طريقة القرآن والسنة في وصفه. فما ذكر في القرآن والسنة نثبته، وما نفاهما وما نفي ننفيه، وما لم يثبت ولا ينفي نتوقف فيه. مثاله: قالت المعتزلة من الجهمية في مجلس ابن تيمية عند السلطان لما قرأ عليهم الواسطية أو أرادوا أن يكسروه، قالوا له: ربك له عين؟ قال: نعم. له وجه؟ نعم. له ساق؟ قال: نعم. له يد؟ قال: نعم. كل هذا يعني يليق بجلاله. قال: إذا أنت تدعي أن ربك جسم. قال: قلت لكم ما ثبت كتاب السنة من إثبات الساق، يوم يكشف عن ساق، يكشف ربنا عن ساق في صحيح البخاري، فيقع كل شخص يعني ساجدا إلا من كان يسجد رياء فيسجد، يريد أن يسجد فيعود ظهر قد طبق، تبارك وجه ربك إلى آخره. لكن أما كلمة الجسم هذه تقولونها لم يثبت نفي لها ولا إيش ولا إثبات، فلا نصف الله إلا بوصف نفسه، ما لم ينفي ولم يثبت فلا نتكلم به. شوف البراعة في الفهم رحمة الله على ابن تيمية. ولا نصف الله بزيادة عما وصف به نفسه، فلا نقول ما دام أنه له عين له حاجب، ما دام له أنف، ما دام له وجه عفوا إذا له أنف، ما دام يتكلم إذا له فم وله أسنان، حرام هذا. قل يتكلم بكلام يليق بجلاله، يسمع سمع يليق بجلاله، ولا يلزم تصفه بزيادة عما وصف نفسه. فتقول له أذن، له حاجب، له جفن. فإذا قال قائل والحديث ما تثبتون للهوات لله، فضحك الله من ذلك حتى بدت لهواته. قلنا هذا الحديث منكر لا يصح. إذن شرطنا في الصفات أن يكون الحديث صحيح ولو كان أحاديا، لكن هذا الحديث منكر لا يصح، فلم نثبت لله اللهوات. واضح؟ جيد. فحينئذ وبعد ذلك يجب أن تعلم أن صفات الله على قسمين، بل قل على ثلاثة أقسام: صفات ذاتية، صفات فعلية، صفات ذاتية فعلية. الصفات الذاتية هي الصفات الملازمة لرب البرية، كالسمع، البصر، الوجه، اليد، الساق، وكل ذلك يليق بجلال الله ليس كمثل شيء. كل ما تخيلته عن الله إذا ذكرت لك صفة فالله بخلافه. فالاشتراك في الاسم أن الله له وجه، والجمل له وجه، أن الإنسان له وجه والجمل له وجه، اشتركوا في الوجه، لا يعني أن وجه الإنسان كوجه الجمل، لا يعني. فالتماثل في الأسماء كما قال ابن تيمية في التدمرية لا يعني التماثل في إيش؟ في الصفات. فكل ما تكهنت عن ذات الله أو صفاته الله بخلافه. ولو قال لك طب كيف صفة الوجه، فقل كيف ذات الله، فيقول الله أعلم. كذلك الكلام في الصفات فرع عن كلام في الذات، فقل الله أعلم، لكن نثبت له سمعا وبصرا وذاتا ونفسا كما سيأتي. فهذه الصفات الذاتية ملازمة: سمع، بصر، وجه، يد، ساق، هذه صفات ذاتية. الصفات الفعلية ما كانت ترجع لمشيئته، يجيء، يغضب، يرضى، ينزل، لا إله إلا هو. فلما أسفونا أغضبونا انتقمنا منهم، فهذه اللي ترجع المشيئة صفات تسمى، قال لك معي هات التفتوا عقيدة، هذه اتفقنا أنك تدرس العقيدة إتقانا، أنك سيدفن كل كلام الآن تحطه في قلبك وتموت عليه، وترى الشرف عند الله يوم القيامة باعتقادك أنه حق. انتبه، وأنا لا أزيد عن كلام الأئمة، مؤتمنا أمامكم على هذا إن شاء الله. فحينئذ الصفات الفعلية كالمجيء يوم القيامة وجاء ربك والملك صفا صفا، الإتيان هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فالإتيان والمجيء والغضب والفرح ونحو ذلك صفات فعلية مرجعها إلى إيش؟ المشيئة، ومشيئة الله مقيدة بحكمة وعلم سبحانه عما يصفون. صفات فعلية ذاتية كصفة الكلام، فالكلام قديم النوع، نعم الكلام صفة الكلام ذاتية بمعنى أن الله متكلم، هذه ذاتية. فعلية يتكلم متى شاء كما قال الإمام أحمد، نعم. فحينئذ كانت صفة فعلية لما جاءت امرأة تشتكي إلى الرسول تقول عائشة: سبحان الذي وسع سمعه كل شيء، وحجرة عائشة ضيقة صغيرة، إنها جاءت امرأة تشتكي زوجها تقول ظاهر مني أسمع كلام ويخفى لي علي كلام، لا إله إلا هو سبحانه ما يصفون. قد سمع الله قولة تجادلك، هنا صارت الصفة إيش؟ فعلية، هنا فعلية. نعم طيب، وإذا قلنا أن الله متكلم لا يجوز وصفه بالخرس، صفتك أنت يا فلان متكلم ولا أخرس؟ لا متكلم، الحمد لله أتكلم أنطق، فالله ليس كمثله شيء. والله كيف راح الوقت كذا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنقول الله متكلم كما قال أحمد يتكلم متى شاء، هذا صارت فعلية. هيا بنا نبدأ الآن. قال الله تعالى ويبقى وجه ربك، بل يداه مبسوطتان. فبعد التقعيد كيف عرفنا أن من صفات الله الوجه؟ هل من طريق الاستحسان العقلي أم من النص؟ النص، أين النص هنا؟ قال آيات في القرآن، فمصدرنا في العقيدة القرآن وكذا السنة، لا نفرق بينهما في الحجاج. فالوجه ثابت، نعرف الوجه لغة، لكن نفوض كيفية وجه الله إليه، كما قلنا في الاستواء معلوم، الكيف مجهول، الإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. فأنا أقول كيف وجه الله؟ حرام. هل يلزم له جبهة؟ له خدان؟ له حرام. له وجه يليق بجلاله، نعرف معنى الوجه وهو مقدم مقدمة ولد آدم ومقدمة، لكنه وما ارتفع منه، لكن لا يلزم أن يكون كوجوهنا. فوجه الرب صفة ذاتية، أما المتدعي يصفه الوجه بأنه ذاته، تبارك وجه ربك ذات ربك. باقي دقيقة. طيب، فإذا الوجه مقصوده الذات، أثمتنا الوجه للخالق وهو موجود في المخلوق، لكن لا يلزم أن يكون وجه هذا كوجه هذا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وسم البهيمة في وجهها، فإن النبي كان يسمها فخذها، لتعلم الكوي أن من إبل الصدقة صدقة. كذلك قال صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب، فقال صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم فليسلم الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. فأثبت النبي هنا وجه البهيمة، وأثبت هنا وجه، هل وجه هذا كهذا؟ هذا من مخلوق مع المخلوق، فكيف وجه الخالق مع المخلوق؟ من باب أولى أنه لا يشبهه، فلا يلزم إثبات الوجه مشابهة لوجه المخلوق، بل الله له وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وفي اليدين سنقول كذلك.
الله أكبر الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allah أكبر لا
السلام عليكم ورحمة الله. وكذلك اليد، ففي الوجه حرف المبتدعة من أهل الضلال الوجه، تبارك وجه ربك أي ذاته، كل شيء هالك إلا وجهه إلا ذاته. نعم، يعني أقصد أنهم ما يثبتون الوجه لله، على النعم يذكر الوجه ويرد به الذات، لكن هم ينفون على كل حال الوجه، كل شيء كل شيء هالك إلا وجه، طبيعة الحال لا تفنى ذاته ويبقى وجهه، واضح. لكن هم أصلا ينفوا الوجه لله ولا يلزم إثبات الوجه له إثبات أنه يشبه المخلوقات ويشبه وجوههم من أنف من فم من خدين من ذقن، لا يلزم ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآية الأخرى: بل يداه مبسوطتان. جاء ذكر اليد في القرآن مفرد وعلى سبيل التثنية وعلى سبيل الجمع، مفرد أو على سبيل التثنية، قال الله تعالى في كتابه على سبيل التثنية: بل يداه مبسوطتان، لما خلقت بيدي، هذا على سبيل التثنية. على سبيل الإفراد: يد الله فوق أيديهم. على سبيل الجمع في سورة ياسين: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ولا بينهم تخالف ولا يصير بينهم مخالفة. نعم، ليس بينهم مخالفة أبدا. فإذا ذكرت اليد مقصودها الجنس كما هو معلوم، إذا ذكرت واحدة والثانية أو الثنتين الإجماع أن الله له يدان، كما قال: وكلتا يدي ربي يمين سبحانه وتعالى. أما الجمع فيجوز التثنية ويجوز الجمع والمراد به التثنية. نعم، كقوله تعالى في التي تظاهرت: قد صغت قلوبكما، وهما اثنتان، فهذا جائز. نعم، لو كان اثنين مقبلين هل يجوز حتى اليوم باللهجة العامية أنا أقول لي: أنت يا فلان أنت جاي، أنت وهذا الثاني جيبوا حقايبكم معكم، هم اثنين، يجوز؟ شوف كيف جمعنا هم اثنين على لفظ القرآن. نعم، ثم الإضافة لما نقول يده، بل يداه وجهه. طيب، هذه إضافة، إضافة صفة إلى موصوف، تكون هذه الصفة غير قائمة بنفسها، مثل الوجه مثل اليد، غير قائمة بنفسها، فهذه إضافة صفة إلى موصوف. أما الصفة إذا كانت قائمة بنفسها مثل ناقة الله فتكون إضافة إضافة تشريف، جيد، ناقة الله وسقياها، جيد. وحينئذ كانت اليهود خير من الجهمية من جهة. الجهمية نفوا صفة اليد، اليهود أثبتوا مع مع النقص. وذلك عطلوا بالكلية. فقالت اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة، أحسبون الله بأنه بخيل عياذا بالله. فاليهود هم أبخل الناس، وصفوا الله بعين طبعهم هم، أنهم يجمعون المال ويبخلون بإعطائه مستحقة. هؤلاء اليهود. نعم. فحينئذ اليد ثابتة لله، بل ثابت له الكف، يقبض الصدقة بكف. نعم. ولو كانت إيش؟ لو كانت مثل الثمر تكون مثل الجبل من مضاعفة الأجر. لا إله إلا هو، والله يقبض ويبسط سبحانه وتعالى عما يرزقون. لكن لا ينبغي وصف أحد يديه بأنها شمال إلا في حديث من طريق عمر بن حمزة في صحيح مسلم. وفيها وفيه و يطبو السماوات بيمينه والأرض بشماله. نعم. لكن هذا الحديث فيه عمر بن حمزة وهو ضعيف. والله والنبي قال كلتا يدي ربي يمين، فلا توصف أحد يديه بإيش؟ بالشمال سبحانه وتعالى عما يصفون. وحينئذ لا نصف اليد هذه إلا بما وصف الله بها نفسه. لا إله إلا هو، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كلما تصورته عن يد الله وعن كفه فالله بخلافه. إن قلوب العباد بين أصبعين وأصابع، إذن هذا يثبت أن الله أصابع، كما روى ذلك من؟ البخاري من حديث ابن مسعود. جاء حبر للنبي فقال إن الله يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والماء والثرى على أصبع، إلى أن قال وسائر الخلائق على أصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك. ولكن لا يلزم أن يقول له أصابعك أصابعنا، لأنه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. أما الآية في قوله بأيد، هذه لا يمكن أن تكون اليد المعروف بأيد، الأيد القوة أي بقوة. نعم. وحينئذ وصف الله بالبخيل، لعنهم الله، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ثم رد في الحديث ألم ترى يعني كيف أنفق يده مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقال في حديث مسند أحمد سحاء الليل والنهار أي يده دائمة الصب العطاء، يعني حتى الحشرات ترزق في جحرها يرزقها الله، ما من دابة إلا على الله رزقها، يعلم مستقرها ومستودعها. شوف رازق الطير الذي لا يستطيع أن يصيد الحشرات ولا أن يأكل الثمرات، وين رزقه؟ انظر كيف رزقه، انظر رزقه نكاشات أسنان، نكاشات أسنان للتمساح. فأول ما يرى التمساح هيئة الطير مقبلة مع أنه لحم يستطيع أكله، ويرى حركته ويعرف إشارته يفتح التمساح فمه، يقوم يجي بين أسنانه يلقط البقايا اللحوم إلا أكلها التمساح من غزال من كذا، يلقط من هنا ويفتح التمساح بعدها يلقط. يعني ما نظف أسنانه يتوكل على الله يروح ولا يطبق التمساح عليه، يقول خلصت يلا أكلك، لا خلاص سليم روح ادراج رياحك، ثم يغلق التمساح فمه لما يخرج منه. لا إله إلا الله. وأسماك مخلوق لها على رأسها آلة شفط قوية لا تستطيع السفر أميان، وتحتاج السفر للرزق، فتلتصق بالحيتان وتجعله مثل الباص، تمشي أميال كثيرة حتى راحت المكان المراد تنفصل وتأكل وتلتصق، يعني تذاكر مجانية صحة التعبير، مرزوقة. سبحان الله. وخلق الله للبوم ريش فذ لا يشعر الزواحف به، وخلق له عين بأشعة تشفي تحت الحمراء يرى الفريسة من الليل، فإذا هبط عليها ما تشعر الفريسة اللي أخذها، ما تصل تهرب إلى جحرها، لأن هذا رزقه البوم. فكتب الرزق وصانع الآلة التي تأتي بالرزق لهذا البوم. لا إله إلا الله، وسبحانه عما يصفون. وهنا نقيم الصلاة، وبعد الصلاة نقرأ، وبعد الصلاة يعني عفوا ونقتصر على هذا، ونلقاكم الأسبوع القادم والله أعلم. صلاة
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.